أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في المخصص المجمل مفهوما المتصل، وانتهى الكلام في القسم الأول، وندخل الآن في القسم الثاني. المجمل مفهوما المتصل المردد بين الأقل والأكثر. القسم الأول كان مجمل مفهوما متصل مردد بين متباينين، هنا مردد بين الأقل والأكثر. مجمل مفهوما متصل مردد بين أقل وأكثر. إذا قال أكرم كل فقير ولا يجب إكرام الفاسق من الفقراء أو من الفقهاء. إذا قال أكرم كل فقير ولا يجب إكرام الفاسق من الفقراء، وافترضنا تردد مفهوم، لاحظ التردد في المفهوم، وافترضنا تردد مفهوم الفاسق بين الأقل والأكثر، فهل هو الأقل بين قوسين مرتكب الكبيرة بالخصوص، أو هو الأكثر بين قوسين مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة؟ فالإجمال في المخصص يكون بلحاظ مرتكب الصغيرة، لاحظ، لأن مرتكب الكبيرة هذا متيقن أنه ضمن المخصص ضمن عنوان الفاسق، يصدق وينطبق عليه عنوان الفاسق. معنى الفاسق يشمل مرتكب الكبيرة بالتأكيد، لكن أين التردد؟ التردد في مرتكب الصغيرة. هل مفهوم ومعنى الفاسق يشمل مرتكب الصغيرة أو لا يشمل؟ يصدق على مرتكب الصغيرة أو لا يصدق؟ هذا المفهوم أو المعنى هل يصدق أو لا يصدق؟ حتى لا تختلط عند الأمور نقول هذا المفهوم أو المعنى هل يصدق أو لا يصدق، هل ينطبق أو لا ينطبق، وليس الكلام في أن هذا المصداق هل هو فاسق أو ليس بفاسق. لاحظ، عندما نقول هذا نقول زيد هل هو فاسق أو ليس بفاسق، هذا في المصداق الكلام، لكن عندما نقول معنى وعنوان الفسق هل ينطبق على هذا زيد أو على هذا زيد، هذه وهذا تردد في المفهوم. وفي المثال التطبيق زيد هل هو فاسق أو ليس بفاسق، هذا في المصداق. إذن القسم الثاني المجمل مفهوما المتصل المردد بين الأقل والأكثر. إذا قال أكرم كل فقير ولا يجب إكرام الفاسق من الفقراء، وافترضنا تردد مفهوم الفاسق بين الأقل والأكثر، فهل هو الأقل مرتكب الكبيرة بالخصوص، أو هو الأكثر مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة؟ فالإجمال في المخصص يكون بلحاظ مرتكب الصغيرة، وهذا الإجمال في المخصص يسري إلى العام، فلا يمكن أن نتمسك في العام لإثبات الحكم في مورد الإجمال. ما هو مورد الإجمال؟ قلنا قبل قليل بين قوسين مرتكب الصغيرة، وهذا الإجمال في المخصص يسري إلى العام، فلا يمكن أن نتمسك بالعام لإثبات الحكم في مورد الإجمال مرتكب الصغيرة، أي لا يمكن أن نتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة، لا يمكن أن نتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة. وبعبارة أن هذا المقام يكون من الشبهة المصداقية لدليل حجية الظهور العام، فلا يمكن التمسك بالعام في مورد الشبهة المصداقية. واضح المسألة؟ لاحظ أصل الكلام في الشبهة المفهومية، أصل الكلام في المجمل المفهومي، لكن في النتيجة يقول، في النتيجة التي ذكرناها قبل قليل، نقول هذا يرجع إلى أنها شبهة مصداقية، والمسلم عندنا، أي المسلم اللي نقول عند الجميع، بأنه لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا القسم الثاني يرجع إلى شبهة المصداقية، إذن لا يمكن التمسك بالعام فيه، في هذا القسم الثاني. واضح الطرح؟ إذن نقول وهذا الإجمال، إذن الإجمال قلنا أين في المخصص؟ يكون بلحاظ مرتكب الصغيرة، وهذا الإجمال في المخصص يسري إلى العام، فلا يمكن أن تمسك بالعام لإثبات الحكم في مورد الإجمال، أي في مورد مرتكب الصغيرة، أي لا يمكن أن تمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة. وبعبارة أن هذا المقام يكون أو يرجع أو يكون من باب أو يرجع أو يكون من الشبهة المصداقية، لاحظ من شبهة مفهومية يرجع إلى شبهة مصداقية، وبعبارة أن هذا المقام يكون من الشبهة المصداقية لدليل حجية الظهور، فلا يمكن التمسك بالعام في مورد الشبهة المصداقية. فالحجية موضوعها الظهور، يقال مثلا الظهور هذا موضوع حجة محمول، فالحجية موضوعها الظهور، يقال مثلا الظهور حجة. وقد ذكرنا أن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور، وقد ذكرنا أن المخصص المتصل، قلنا المخصص المتصل يهدم أصل الظهور، طبعا إذا هدم أصل الظهور يهدم مع الحجية، ما يهدم معه الحجية. أما المخصص المنفصل فهو لا يهدم أصل الظهور، وقد ذكرنا أن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور، فيكون أصل الظهور العام مجملا، لاحظ، فيكون أصل الظهور العام مجملا. هل هدم أصل الظهور بلحاظ مرتكب الصغيرة أو لم يهدم؟ إذن إجمال، وقد ذكرنا أن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور، فيكون أصل الظهور العام مجملا، لكن بين قوسين وضعنا بلحاظ مورد الإجمال من المخصص، فيكون أصل الظهور العام بين قوسين بلحاظ مورد الإجمال من المخصص، انتهى الكلام بين قوسين، بعد هذا نسجل مجملا، فيكون أصل الظهور العام مجملا، فيكون أصل الظهور العام بلحاظ مورد الإجمال من المخصص، نغلق القوس، مجملا، فيكون أصل الظهور العام مجملا. وهذا الكلام تام وواضح في القسمين الأول والثاني من أقسام المخصص المتصل، لاحظ، وهذا الكلام تام وواضح في القسمين الأول والثاني من أقسام المخصص المتصل، لاحظ لا يحصل عندك اشتباه هنا، قلنا قسم أول وثاني، نحن الآن الكلام في القسم الثاني، لكن نكمل الكلام، قلنا مجمل أو مجموع الكلام، مجموع الجمل، عندما أنتهي من الكلام تقول إلى هنا أعرف ومن هنا أحدد ما هو المراد الجدي. الآن وواضح في القسمين الأول والثاني تقول هذا القسم الذي نحن فيه هو القسم الذي سبقه في المجمل مفهوما، أقول لا، التفت جيدا ماذا قلت؟ وهذا الكلام تام وواضح في القسمين الأول والثاني من أقسام المخصص المتصل. لا ننسى ذكرنا في المخصص المتصل ثلاثة أقسام: قسم تخصيص متصل مباشر أي تقييد مثل العالم العادل بتقييد مدخول أداة العموم، والثاني التخصيص بأداة وجود أداة تدل على التخصيص كالاستثناء، وعندي قسم ثالث جملة تأتي مباشرة بعد الجملة الأولى متصلة بها. هذه أقسام ثلاثة. إذن القسم الأول والثاني الذي نشير إليه في هذه العبارة ليس هو أقسام المجمل المفهومي. واضح المسألة؟ نقول وهذا الكلام تام وواضح في القسمين الأول والثاني من أقسام المخصص المتصل بين قوسين، أي التخصيص، هذا القسم الأول التخصيص بتقييد مدخول أداة العموم، والقسم الثاني التخصيص بالاستثناء. انتهى الكلام بين قوسين. وهذا كلام تام وواضح في القسمين الأول والثاني من أقسام المخصص المتصل، أي التخصيص بتقييد مدخول أداة العموم والتخصيص بالاستثناء. أما في القسم الثالث من التخصيص المتصل بين قوسين، أي التخصيص بالمخصص المتصل المستقل، فالكلام فيه تام أيضا، أي أن الإجمال يسري إلى العام، ولكن يحتاج إلى زيادة بيان ودفع ما يسجل من إشكال أو أكثر. أما القسم الثالث من التخصيص المتصل أي التخصيص بالمخصص المتصل المستقل، وهذا ما ذكرناه، قلنا إذا كان المتصل التخصيص المتصل متمثلا في جملة مستقلة، وذكرنا مثال أكرم كل عالم ولا يجب إكرام فساق العلماء، نذكر هذا، وذكرنا فيه التنبيه، قلنا هذا ليس من باب التخصص وضيق باب الركية، لكن مع هذا قلنا لا يوجد مجازية، ذكرنا هذا الكلام سابقا مجرد للتذكير. إذن نقول وهذا الكلام تام وواضح في القسمين الأول والثاني من أقسام التخصيص، أي كلام بأن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور، وأن الإجمال يسري إلى العام، فلا يمكن التمسك بالعام في مورد الإجمال. هذا الكلام تام وواضح في القسمين الأول والثاني من أقسام المخصص المتصل، أي التخصيص بتقييد مدخول أداة العموم والتخصيص بالاستثناء. أما في القسم الثالث من التخصيص المتصل، التخصيص بالمخصص المتصل المستقل، فالكلام فيه تام أيضا، أي أن الإجمال يسري إلى العام، ولكن يحتاج هذا إلى زيادة بيان ودفع ما يسجل من إشكال أو أكثر، وتفصيل الكلام يأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. ونذكر هنا إشكال وجواب الإشكال، إشكال وجوابه. الإشكال أيضا يخص القسم الثالث من التخصيص المتصل الذي قلنا يحتاج إلى زيادة بيان، وهذا ما يحتاج إلى تفصيل يذكر لاحقا، لكن هنا ماذا نذكر؟ نذكر هذا الإشكال والدفع والجواب. إشكال: لا يتم ما ذكر بخصوص التخصيص بالمتصل. قبل أن ندخل في الإشكال فقط أريد أن أذكر بأننا لا ننسى بأن القسم الثاني، هذا القسم الثاني المجمل مفهوما المتصل المردد بين الأقل والأكثر، قلنا يرجع أو يكون من الشبهة المصداقية لدليل حجية الظهور العام، والشبهة المصداقية لا يمكن التمسك بها، لا يمكن التمسك بالعام في مورد الشبهة المصداقية. إذن في هذا القسم الثاني المجمل المفهومي لا يمكن التمسك بالعام لأنه يرجع إلى شبهة مصداقية، والشبهة المصداقية لا يمكن التمسك بالعام فيها في موارد الشبهة المصداقية، وهذا مسلم عند الجميع. إذن هذا لا يمكن التمسك بالعام فيه، أي في القسم الثاني المجمل المفهومي المردد المتصل المردد بين الأقل والأكثر. هذا فقط للتذكير. إذن نرجع إلى الإشكال والرد. وصلنا إلى هذا الكلام، إلى هذا المعنى، بأن القسم الثالث من التخصيص المتصل التخصيص بالمخصص المتصل المستقل، فالكلام فيه تام أيضا، أن الإجمال يسري إلى العام ولكن يحتاج إلى زيادة بيان ودفع ما يسجل من إشكال أو أكثر، وتفصيل الكلام يأتي لاحقا إن شاء الله. ونذكر هنا إشكال وجوابه، أو نذكر هنا إشكال، نذكر هنا إشكالا وجوابه. إذن عندي إشكال وجوابه. لا يتم ما ذكر بخصوص الإشكال، لا يتم ما ذكر بخصوص التخصيص بالمتصل المستقل، لأن الذي يحصل فيه هو انعقاد الدلالة التصورية والاستعمالية على العموم الشامل لمرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة، وفي مرحلة الدلالة الجدية الدلالة التصديقية الجدية أي المراد الجدي، عندنا علم ويقين بهزلية وعدم جدية المتكلم في العموم أي بلحاظ مرتكب الكبيرة. لاحظ، نعلم بهزلية وعدم جدية المتكلم في العموم بلحاظ مرتكب الكبيرة، نعلم هذا، نجزم بأنه هازل أو غير جاد بخصوص مرتكب الكبيرة، لأنه في العام أكرم كل فقير، وفي الخاص لا يجب إكرام الفاسق من الفقراء. إذن أكرم كل فقير، أكرم كل فقير، أعلم بأن جدا مراد الجدي، أعلم بأن المتكلم مراده الجدي هو في الحقيقة غير جاد بلحاظ مرتكب الكبيرة، أي لا يجب إكرام مرتكب الكبيرة، يعني كأنما يقول أكرم، يجب إكرام كل فقير، لكن أعلم جدا بأنه بلحاظ مرتكب الكبيرة فهو هازل أو هو غير جاد، أي لا يجب إكرام مرتكب الكبيرة. إذن وفي مرحلة الدلالة الجدية عندنا علم ويقين بهزلية وعدم جدية المتكلم في العموم بلحاظ مرتكب الكبيرة، فالمخصص يشمل مرتكب الكبيرة يقينا وعليه فيخرج مرتكب الكبيرة من العموم، أي لا يشمله العام، أي لا يشمله حكم العام جدا في مرحلة الدلالة التصديقية الجدية. وأكثر من هذا أيضا، ماذا عندنا في مرحلة الدلالة الجدية؟ وفي نفس مرحلة الدلالة الجدية عندنا شك واحتمال هزلية وعدم جدية المتكلم في العموم بلحاظ مرتكب الصغيرة، وهذا احتمال الهزلية ينفى بأصالة الجد، أي أن مقتضى الأصل وظهور حال المتكلم أنه جاد وغير هازل في العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، بمعنى لأنه لم يثبت لدى السامع أو المتلقي، لأنه لم يثبت لدى السامع الهزلية بلحاظ مرتكب الصغيرة، فإنه يكون مقتضى الأصل والظهور الحالي الجدية في العام بلحاظ مرتكب الصغيرة. لاحظ، بلحاظ مرتكب الكبيرة يعلم المتلقي، يعلم السامع بالهزلية وعدم الجدية بلحاظ وجوب إكرام مرتكب الكبيرة، إذن لا يجب إكرام مرتكب الكبيرة. أما مرتكب الصغيرة فلم يثبت عند السامع الهزلية ولم يثبت عند السامع عدم الجدية، إذن فتبقى الجدية على ما هي عليه، أي يكون مقتضى الأصل والظهور الحالي هو الجدية في العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، إذن يجب إكرام مرتكب الصغيرة. بمعنى لأنه لم يثبت لدى السامع الهزلية بلحاظ مرتكب الصغيرة فإنه يكون مقتضى الأصل والظهور الحالي الجدية في العام بلحاظ مرتكب الصغيرة. واضح المسألة؟ هذا هو الإشكال. إذن ما هو الإشكال؟ عندي قبل قليل ماذا قلت قبل الإشكال؟ وصلنا إلى هذه النتيجة، قلنا في هذا القسم الثاني، قلنا وهذا الإجمال في القسم الثاني المجمل مفهوما المتصل المردد بين الأقل والأكثر. قلنا الإجمال في المخصص يكون بلحاظ مرتكب الصغيرة، وهذا الإجمال في المخصص يسري إلى العام، فلا يمكن أن نتمسك بالعام لإثبات الحكم في مورد الإجمال، أي في مورد مرتكب الصغيرة، أي لا يمكن أن نتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة، لا يمكن أن نتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة. بينما في الإشكال قبل قليل توصلنا قلنا يجب إكرام مرتكب الصغيرة لأني لا أعلم، لا أحرز عدم الجدية فيبقى تحت الجدية، إذن يجب الإكرام. لاحظ، إذن قلنا أي لا يمكن أن نتمسك في القسم الثاني، قلنا أي لا يمكن أن نتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة، وبعبارة قلنا أن هذا المقام يكون من الشبه المصداقية لدليل حجية ظهور العام، فلا يمكن أن نتمسك بالعام في مورد الشبه المصداقية، فالحجية موضوعها الظهور، وقد ذكرنا أن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور، فيكون أصل ظهور العام بلحاظ مورد الإجمال من المخصص، هذا يكون أصل ظهور العام مجملا. وهذا الكلام تام وواضح في القسمين الأول والثاني من المخصص المتصل، من أقسام المخصص المتصل، أي التخصيص بتقييد مدخول أداة العموم والتخصيص بالاستثناء، هذا الكلام لا إشكال فيه وواضح في هذين القسمين. أما في القسم الثالث من التخصيص المتصل، التخصيص بالمخصص المتصل المستقل، فالكلام فيه تفصيل، وهنا في هذا المقام نسجل إشكال ودفع الإشكال. ما هو الإشكال؟ مفاد الإشكال بأنه في هذا القسم الثالث من التخصيص المتصل، التخصيص بالمخصص المتصل المستقل، لا يرجع هذا إلى مورد الشبه المصداقية، فتقولون فيقال بأنه يكون من الشبه المصداقية لدليل حجية الظهور، فلا يمكن أن تمسك بحجية الظهور حتى في مرتكب الصغيرة. هذا هو الإشكال، فيثبت بأنه في الإشكال، صاحب الإشكال يثبت بأن مرتكب الصغيرة يكون مشمولا للعام، وفي المثال أن يجب إكرام مرتكب الصغيرة، هذا هو الإشكال، وعلينا أن ندفع الإشكال. إذن ما هو الإشكال؟ نقول لا يتم ما ذكر في التخصيص بخصوص التخصيص بالمتصل المستقل، لأن الذي يحصل فيه هو انعقاد الدلالة التصورية والاستعمالية على العموم الشامل لمرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة، وفي مرحلة الدلالة الجدية، أي دلالة تصديقية الجدية أو المراد الجدي، عندنا علم ويقين بهزلية وعدم جدية المتكلم في العموم بلحاظ مرتكب الكبيرة، فالمخصص يشمل مرتكب الكبيرة يقينا وعليه فيخرج مرتكب الكبيرة من العموم، أي لا يشمله العام، أي لا يشمله حكم العام جدا في مرحلة الدلالة التصديقية الجدية. في نفس مرحلة الدلالة الجدية عندنا شك واحتمال هزلية وعدم جدية المتكلم في العموم بلحاظ مرتكب الصغيرة، وهذا احتمال الهزلية ينفى بأصالة الجد، أي أن مقتضى الأصل وظهور حال المتكلم أنه جاد وغير هازل في العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، بمعنى لأنه لم يثبت، بمعنى لأنه لم يثبت لدى السامع الهزلية بلحاظ مرتكب الصغيرة، فإنه يكون مقتضى الأصل والظهور حال الجدية في العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، وفي المثال يجب إكرام الفقير مرتكب الصغيرة. واضح؟ يجب إكرام الفقير مرتكب الصغيرة، هذا الإشكال. الجواب: إن الصحيح ما ذكرناه من سريان الإجمال إلى العام في موارد التخصيص بالمخصص المتصل المستقل، فلا يتم ما قيل في الإشكال، أي الصحيح ما ذكرناه بأنه لا يجب إكرام الفاسق سواء مرتكب الكبيرة أم مرتكب الصغيرة، لا يجب إكرام هذا، لا يجب إكرام مرتكب الكبيرة ولا يجب إكرام مرتكب الصغيرة كما ذكرنا، وليس ما كما ذكره صاحب الإشكال. إذن يجب إكرام الفقير غير مرتكب الكبيرة وغير مرتكب الصغيرة، أما مرتكب الكبيرة، الفقير مرتكب الكبيرة والفقير مرتكب الصغيرة، فلا يجب إكرامهما. إذن الجواب على الإشكال: إن الصحيح ما ذكرناه من سريان الإجمال إلى العام في موارد التخصيص بالمخصص المتصل المستقل، فلا يتم ما قيل في الإشكال، وذلك لأن الهزل الذي يكون على خلاف ظاهر المتكلم، لأن الهزل الذي يكون على خلاف ظاهر المتكلم إنما هو الهزل، هذا الهزل أو عدم الجدية، لأن الهزل أو عدم الجدية الذي يكون على خلاف ظاهر المتكلم، ظاهر المتكلم في الجدية الذي يكون على خلاف جدية المتكلم أو على خلاف ظاهر المتكلم في الجدية، هذا الهزل وعدم الجدية الذي يكون على خلاف ظاهر المتكلم إنما هو الهزل الذي يسكت عليه المتكلم، إنما هو الهزل الذي يسكت عليه المتكلم. وهنا صورتان، الأولى والثانية. الأولى يراد ما هو السكوت، الهزل أو عدم الجدية الذي يسكت عليه المتكلم ما هو، فإذا ثبت ما هو الهزل أو عدم الجدية الذي يسكت عليه المتكلم ونحدد هذا، نعرف بأنه هذا الهزل وهذا السكوت الذي تحقق يثبت عدم الجدية في هذه الحصة أو في تلك الحصة، في هذا الفرد أو في ذاك الفرد. إذن وهنا صورتان، الصورة في تحديد، في تشخيص الهزل الذي يكون على خلاف ظاهر المتكلم، فنقول الهزل الذي يسكت عليه المتكلم إنما هو في الهزل الذي، لأن الهزل الذي يكون على خلاف ظاهر المتكلم إنما هو الهزل الذي يسكت عليه المتكلم. وهنا صورتان، ما هو الهزل الذي يسكت عليه المتكلم؟ يراد بالسكوت، هذا قلنا الهزل الذي هو خلاف ظاهر المتكلم، الهزل الذي يكون على خلاف ظاهر المتكلم، أي هزل؟ هو الهزل الذي يسكت عليه المتكلم. الآن ما هو معنى الهزل، أو لنقول ما هو معنى السكوت، وكيف يسكت المتكلم، كيف يتحقق السكوت، ما هو معنى السكوت، ما هو حدود السكوت؟ إذن نقول وهنا صورتان، الأولى يراد بالسكوت ما يقابل البيان وإعلام وإفهام السامع أو المتلقي، يراد بالسكوت ما يقابل البيان وإعلام وإفهام السامع بالاعتماد على قرينة خاصة أو شخص أو شخصية. إذن الصورة الأولى، يراد بالسكوت ما يقابل البيان وإعلام وإفهام السامع. إذن عندي مرة بيان وإعلام وإفهام السامع، فإذا لم يحصل البيان والإعلام والإفهام للسامع فهذا هو السكوت. لكن لاحظ، نؤكد على ما يقابل البيان وإعلام وإفهام السامع بالاعتماد على قرينة خاصة أو شخصية. التفت جيدا، عندي بيان وإعلام وإفهام للسامع، لنطرح القضية بهذا الشكل، نقول عندي بيان، عندي إعلام، عندي إفهام للسامع، عندي بيان للسامع، عندي إعلام للسامع، عندي إفهام للسامع، عندي تبيين للسامع. مرة هذا البيان والإعلام والإفهام يعتمد على قرينة خاصة أو شخصية، ومرة يعتمد على قرينة عامة، قرينة عامة لغوية أو عرفية، يعتمد على قوانين عامة، على قواعد عامة، يعتمد على نظام لغوي وعرفي عام في مقام محاورة وتخاطب. واضح المسألة؟ يوجد فرق بين هذا البيان وهذا البيان. إذن البيان والإفهام للسامع، البيان والإعلام والإفهام للسامع، مرة نعتمد فيه على قرينة خاصة شخصية، ومرة نعتمد فيه على قرينة عامة لغوية وعرفية. من هنا صار عندي صورة أولى وصورة ثانية. وإجمال الجواب على المستشكل نقول له إذا كان يقصد بالبيان والإعلام والإفهام هو الاعتماد على قرينة خاصة أو شخصية، فما ذكرته أيها المستشكل فما ذكرته تام، لأنه في المثال لاحظ في المثال لا يوجد قرينة خاصة أو شخصية معتمدة لإعلام وإفهام السامع، لا يوجد قرينة خاصة أو شخصية، إذن هذا سكوت مقابل الإعلام والإفهام الذي المعتمد على قرينة خاصة أو شخصية. ونحن نقول الآن بناء على هذا السكوت فكلامك أيها المستشكل تام. ماذا نقصد بتمامية ما قال المستشكل؟ أي عدم انثلام أصل ظهور العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، عدم انثلام أصل ظهور العام. لماذا؟ لأنه لم يثبت، لم يثبت عند السامع الهزلية وعدم الجدية إلا بمقدار فاعل الكبيرة، يعني يوجد قرينة خاصة أو قرينة شخصية بهزلية فاعل الكبيرة، أي يوجد قرينة خاصة أو شخصية اعتمدها المتكلم فأفهم وأعلم السامع بخصوص مرتكب الكبيرة، أما مرتكب الصغيرة فسكت بلحاظ التخصيص بلحاظ الخاص، أي في الخاص في التخصيص سكت عن مرتكب الصغيرة. لاحظ فقط هذه العبارة ربما ذكرت لتطويل المسافة ربما لتصعيمها. لاحظ سكت في المخصص في التخصيص سكت عن مرتكب الصغيرة، أي لم يذكر مرتكب الصغيرة. لاحظ بهذا اللحاظ سكت في المخصص، إذن لم يسكت في العام، لأن العام يشمل مرتكب الصغيرة والكبيرة، الفقير فيشمل مرتكب الصغيرة والكبيرة. في الخاص سكت عن مرتكب الصغيرة، أي لم يذكر مرتكب الصغيرة، إذن يبقى مرتكب الصغيرة تحت العام. فقط لنقل أطلنا الطريق لإيصال المعنى، أو لأن الكلمة السكوت سبقت وصدرت فأردنا توجيه الكلام. إذن لاحظ العام يشمل مرتكب الصغيرة والكبيرة، لأن في المثال العام هو لأن في المثال العام هو الفقير، وعنوان الفاسق أتى في الخاص في المخصص، والسامع لم يثبت لديه الهزلية وعدم الجدية إلا بمقدار فاعل الكبيرة، أما فاعل الصغيرة فلم يثبت، لم يثبت فيه الهزلية وعدم الجدية. إذن ثبتت الهزلية وعدم الجدية فقط في فاعل الكبيرة، إذن لا يجب إكرام الفقير فاعل الكبيرة، فيخرج فاعل الكبيرة من العام، لا يشمله العام. أما فاعل الصغيرة فلم يثبت عند السامع الهزلية ولم يثبت عدم الجدية بخصوص فاعل الصغيرة، إذن يبقى تحت العام. هذه النقطة الأولى، الصورة الأولى، وسنأتي إلى الصورة الثانية يكون المطلب أكثر وضوحا. إذن الصورة الأولى، يراد بالسكوت ما يقابل البيان وإعلام وإفهام السامع بالاعتماد على قرينة خاصة أو شخصية، وعلى هذه الصورة يتم ما ذكره المستشكل من عدم انثلام أصل ظهور العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، لأن السامع لم يثبت لديه الهزلية وعدم الجدية إلا بمقدار فاعل الكبيرة فقط. واضح المسألة؟ إذن هنا عندي قرينة خاصة أو شخصية اعتمدها المتكلم وأفهم بها السامع، فثبت عند السامع الهزلية وعدم الجدية بلحاظ فاعل الكبيرة فقط. أما فاعل الصغيرة، لاحظ يوجد قرينة على فاعل الصغيرة، ثبتت عندي قرينة خاصة أو شخصية على فاعل الصغيرة، أقول لم تثبت، إذن سكت. فإذا كان بالمخصص وكان فعلا يريد أن يخرج الفاعل الصغيرة من العام وهو سكت عنه ولم يأتي بقرينة خاصة أو شخصية، فهذا السكوت خلاف ظاهر المتكلم في الجدية، خلاف الظاهر، والظاهر حجة، إذن تثبت الجدية في مرتكب الصغيرة. واضح؟ يعني لا يوجد، هكذا نقول، لا يوجد قرينة خاصة أو شخصية اعتمدها المتكلم لإثبات هزلية وعدم جدية الحكم أو العام في فاعل الصغيرة، لم يأتي بقرينة، سكت عن هذا، والسكوت خلاف الظاهر. إذن نرجع إلى الظاهر، إذن يكون العام شاملا لفاعل الصغيرة، إذن يجب إكرام الفقير فاعل الصغيرة. واضح المسألة هنا؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، يراد بالسكوت ما يقابل البيان والإعلام والإفهام بالاعتماد على قرينة عامة لغوية أو عرفية، أي بالاعتماد على قواعد وقوانين نظام اللغة والعرف العام في مقام المحاورة والتخاطب، وعلى هذه الصورة لا يتم ما ذكره المستشكل، بل يثبت سريان الإجمال إلى العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، وذلك لأنه على تقدير كون المخصص بحسب النظام اللغوي العام شاملا لفاعل الصغيرة، فإن المتكلم لا يكون قد سكت عن هزلية وسكت عن عدم جدية العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، بل هو اعتمد على قرينة عامة. إذن كأن في هذا التوجيه كأن المتكلم اعتمد على قرينة خاصة شخصية بخصوص فاعل الكبيرة، واعتمد على قرينة عامة بخصوص فاعل الصغيرة. لاحظ، اعتمد على قرينة خاصة شخصية بخصوص فاعل الكبيرة، فأثبت بها وأفهم بها السامع بأن فاعل الكبيرة لا جدية فيه، فاعل الكبيرة غير جاد فيه، فاعل الكبيرة على نحو الهزل. هذا اعتمد على قرينة خاصة شخصية، واعتمد على قرينة عامة عرفية على أن فاعل الصغيرة غير جاد فيه، لا جدية في فاعل الصغيرة، إذن ثبتت عدم الجدية في فاعل الكبيرة وعدم الجدية في فاعل الصغيرة، أو قلنا عدم الجدية في فاعل الصغيرة على نحو الإجمال، فيسري هذا، أي لا نتيقن أو لا نعلم بالجدية في فاعل الصغيرة، لأني لا أعلم بأنه قد سكت عن عدم جدية فاعل الصغيرة، بل ربما هو اعتمد على القرينة العامة، فإن المتكلم لا يكون قد سكت عن هزلية وعدم جدية العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، لا يكون قد سكت عن هزلية وعدم جدية العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، لا يكون قد سكت، لاحظ بلحاظ العام، لا يكون قد سكت عن هزلية وعدم جدية العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، لأنه احتمال قد اعتمد على القرينة العامة لإثبات الهزلية وعدم الجدية بخصوص فاعل الصغيرة، بل هو قد تكلم أو بين أو أشار إلى هزلية وعدم جدية العام بلحاظ مرتكب الصغيرة من خلال إتيانه بالمخصص، وعلى تقدير كون المخصص شاملا لمرتكب الصغيرة حسب النظام اللغوي والعرفي العام. ولأنه قد ثبتت الهزلية وعدم الجدية فإنه لا يجري الأصل والظهور الحالي في الجدية بلحاظ مرتكب الصغيرة. هذه الصورة الثانية. نعيد الصورة الثانية، نقول يراد بالسكوت ما يقابل البيان والإعلام والإفهام بالاعتماد على قرينة عامة لغوية أو عرفية، أي بالاعتماد على قواعد، يراد بالسكوت ما يقابل البيان والإعلام والإفهام بالاعتماد على قرينة عامة لغوية أو عرفية، أي بالاعتماد على قواعد وقوانين نظام اللغة والعرف العام في مقام المحاورة والتخاطب. وعلى هذه الصورة لا يتم ما ذكره المستشكل، بل يثبت سريان الإجمال إلى العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، وذلك لأنه على تقدير كون المخصص بحسب النظام العام اللغوي شاملا لاحظ وذلك لأنه على تقدير على فرض على تقدير كون المخصص بحسب النظام اللغوي العام شاملا لفاعل الصغيرة، فإن المتكلم لا يكون قد سكت عن هزلية وعدم جدية العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، لاحظ وذلك لأنه على تقدير كون المخصص بحسب النظام اللغوي العام شاملا لفاعل الصغيرة، لاحظ على كون المخصص بحسب النظام العام شاملا لفاعل الصغيرة، أي المخصص لم يسكت عن فاعل الصغيرة بل يشمل فاعل الصغيرة، إذن هو لم يسكت عن فاعل الصغيرة وإنما خرجه من العام. لاحظ لو كان قد سكت عن فاعل الصغيرة نقول سكت عن فاعل الصغيرة، لم يبين هزلية فاعل الصغيرة، إذن يبقى فاعل الصغيرة تحت العام ويكون مشمولا للعام، لكن نقول هو لم يسكت عن فاعل، هذا على تقدير على فرض أنه لم يسكت عن فاعل الصغيرة بل اعتمد على النظام العام على النظام اللغوي العام، فهو تحدث تكلم بين أفهم بأن فاعل الصغيرة أيضا يخرج بالمخصص، إذن هو لم يسكت عنه بل قال بل أشار بل بين وأفهم وأعلم بأن فاعل الصغيرة خرج بالمخصص يخرج بالمخصص، إذن هو لم يسكت عن هزليته حتى نقول إذن يبقى تحت العام، بل هو خرجه وقال بأنه هازل وغير جاد على أحد الفرضين، هازل وغير جاد بخصوص فاعل الصغيرة واعتمد القرينة العامة، إذن فاعل الصغيرة أيضا يخرج من العام، إذن الثانية يراد بالسكوت ما يقابل البيان والإعلام والإفهام بالاعتماد على قرينة عامة لغوية أو عرفية، أي بالاعتماد على قواعد وقوانين نظام اللغة والعرف العام في مقام المحاورة والتخاطب. وعلى هذه الصورة لا يتم ما ذكره المستشكل، بل يثبت سيران الإجمال إلى العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، وذلك لأنه على تقدير كون المخصص بحسب النظام اللغوي العام شاملا لفاعل الصغيرة، فإن المتكلم لا يكون قد سكت عن هزلية وعدم جدية العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، بل هو قد تكلم أو بين أو أشار إلى هزلية وعدم جدية العام بلحاظ مرتكب الصغيرة من خلال إتيانه بالمخصص بين قوسين. وعلى تقدير هذه العبارة، سأقرأ العبارة بين قوسين، وهي: وعلى تقدير كون المخصص شاملا للمرتكب الصغيرة حسب النظام اللغوي والعرف العام، انتهى الكلام بين قوسين. ولأنه قد ثبتت الهزلية وعدم الجدية، فإنه لا يجري الأصل والظهور الحالي في الجدية بلحاظ مرتكب الصغيرة. لاحظ، إذن ماذا عندي أنا؟ أريد فقط أن تفهم هذه القضية. يعني أنا الآن عانيت عندما أردت أن أوصل إليك الفكرة، وربما صعبت عليك الطريق، وأيضا عانيت عندما قررت المطلب، لكن فقط أريد أن تفهم بأني أريد أن أطبق الأصل، أريد أن أطبق ظهور العام في مرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة. ظهور العام، العام عندي الفقير، هل ينطبق؟ هل عنوان الفقير، عنوان العام، حكم العام ظاهر في مرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة أو لا؟ الآن أقول العام يشمل مرتكب الصغيرة والكبيرة، ظاهر فيها، انتهى الأمر هنا. الآن هل يوجد ما يقدح بهذا الظهور، ما يسلم هذا الظهور، ما يقدح بحجية هذا الظهور، ما يسلم بحجية هذا الظهور؟ أتي إلى المخصص، ليس عندي إلا المخصص، أتي إلى المخصص فأقول إن ثبت عندي السكوت، يعني سكت المتكلم عن هزلية مرتكب الكبيرة وسكت عن هزلية مرتكب الصغيرة، سكت عنها، فهنا أقول العام يشمل مرتكب الصغيرة ويشمل مرتكب الصغيرة ويشمل مرتكب الكبيرة ويشمل مرتكب الصغيرة، وسكت المتكلم عن هزلية العام بخصوص مرتكب الصغيرة أو بخصوص مرتكب الكبيرة، فسكت عن هزلية مرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة، سكت عن عدم جدية مرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة، إذن هو ساكت، لم يبين بأنه غير جاد في مرتكب الكبيرة وغير جاد في مرتكب الصغيرة، إذن العام يجري. قلنا العام ظاهر في مرتكب الصغيرة، العام حجة في مرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة، ولم يأتي ما يقدح بهذا الظهور، ولم يأتي ما يقدح بحجية العام في مرتكب الصغيرة والكبيرة، إذن العام يشمل مرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة. الآن أقول لا، مرة أخرى أقول العام يشمل الكبيرة وحجة في مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة، لكن أتى ما يقدح، مرة يأتي بدليل بقرينة شخصية يقول أنا غير جاد في مرتكب الكبيرة وغير جاد في مرتكب الصغيرة، إذن هذا عدم الجدية في مرتكب الصغيرة وعدم الجدية في مرتكب الكبيرة، هذا في الخاص يكون هو المقدم على العام، إذن يخرج الخاص، يخرج مرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة من العام، من حجية العام. لماذا؟ لأنه أتى بقرينة شخصية تدل على عدم الجدية في مرتكب الكبيرة وعدم الجدية في مرتكب الصغيرة، هذه أيضا حالة. حالة أخرى نقول العام يشمل مرتكب الصغيرة ويشمل مرتكب الكبيرة، العام حجة في مرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة، لكن أتى خاص قال، لاحظ، قال بأن مرتكب الكبيرة أنا غير جاد فيه، أي يخرج مرتكب الكبيرة من العام، العام يقول يجب إكرام مرتكب الكبيرة، الخاص يقول أنا غير جاد بهذا الوجوب، إذن لا يجب إكرام مرتكب الكبيرة، انتهى الأمر. مرتكب الصغيرة لم يأتي به، لم يأتي بخاص يدل على عدم الجدية في مرتكب الصغيرة، إذن يبقى مرتكب الصغيرة تحت حجية العام، إذن العام يشمل مرتكب الصغيرة. لاحظ، هذه القرينة التي يأتي فيها في المخصص أتى بقرينة تدل على عدم الجدية، هذه القرينة مرة تكون قرينة شخصية خاصة، ومرة تكون قرينة عامة. واضح؟ فإذا كانت قرينة خاصة ولم يأتي بقرينة خاصة تدل على عدم الجدية، لا يوجد قرينة خاصة تدل على عدم الجدية، والكلام في القرينة الخاصة فقط وفقط، إذن نقول إذا ما دام لم يأتي بقرينة خاصة على عدم الجدية، إذن يبقى هذه الحصة داخلة تحت العام لأنها مشمولة للعام أصلا، ولا يوجد ما يقدح بشمول من شمولها أو في شمولها للعام أو في شمولها تحت العام، إذن تبقى تحت العام. لاحظ، إذا نقول الكلام في القرينة الشخصية الخاصة فقط وفقط، حتى لو اعتمد المتكلم على قرينة عامة، نقول لا، الكلام الآن في القرينة الخاصة فقط وفقط، وأنت لم تأتي بقرينة خاصة تدل على عدم الجدية في مرتكب الصغيرة، إذن يكون مرتكب الصغيرة مشمولا للعام. أما إذا كان الكلام على فرض وعلى صورة الاعتماد حتى لو على قرينة عامة، نعم ممكن أن يقول أنا اعتمدت على قرينة عامة، أو ممكن أن يعتمد المتكلم على قرينة عامة لإثبات هزلية أو لإثبات عدم جدية مرتكب الصغيرة، إذن هنا أيضا يقدح في شمول العام لمرتكب الصغيرة. واضح المسألة؟ والمتحصل بما أن الصحيح والثابت هو الصورة الثانية، أي صورة ثانية، أي الاعتماد على قرينة عامة، الصورة الثانية أي يراد بالسكوت ما يقابل البيان والإعلام والإفهام بالاعتماد على قرينة عامة لغوية وعرفية، وبما أن الصحيح والثابت هو الصورة الثانية من حيث أن المتكلم ليس مسؤولا عن أكثر من متابعة قواعد وقوانين النظام اللغوي والعرف العام في مقام المحاورة والتخاطب وإبراز الجدية والهزلية، وبما أن الصحيح والثابت هو الصورة الثانية من حيث أن المتكلم ليس مسؤولا عن أكثر من متابعة قواعد وقوانين النظام اللغوي والعرف العام في مقام المحاورة والتخاطب وإبراز الجدية والهزلية، يعني كل متكلم يسير على نحو العرف العام وقواعد العرف العامة ويستطيع أن يحتج عليك بهذه القواعد، يقول هذا العرف يفهم، العام عموم الناس تفهم، هذا العقلاء يفهمون، فأنا اعتمدت على سيرة العقلاء، اعتمدت على القوانين اللغوية، اعتمدت على القوانين العرفية العامة، فيكون كلامه حجة عليك. وبما أن الصحيح والثابت هو الصورة الثانية من حيث أن المتكلم ليس مسؤولا عن أكثر من متابعة قواعد وقوانين النظام اللغوي والعرفي العام في مقام المحاورة والتخاطب وإبراز الجدية أو الهزلية، فإنه لا يجري الأصل والظهور الحالي في الجدية. لماذا لا يجري؟ لاحظ، لا يجري الأصل والظهور الحالي في الجدية، يعني أصل ظهور العام لا يجري في الجدية. لماذا؟ لأن المتكلم حسب الفرض هنا اعتمد على قرينة عامة، قال أنا غير جاد بلحاظ مرتكب الصغيرة، اعتمد على قرينة عامة بين فيها أنه غير جاد بلحاظ مرتكب الصغيرة، إذن لا يجري الأصل والظهور في العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، إذن العام يقول يجب إكرام الفقير مرتكب الصغيرة، والقرينة العامة اعتمدها المتكلم بأنه هازل وغير جاد بخصوص مرتكب الصغيرة، بخصوص وجوب مرتكب الصغيرة، إذن لا يجب إكرام مرتكب الصغيرة. ظهور العام يقول يجب إكرام مرتكب الصغيرة، والخاص الذي اعتمده على القرينة العامة يقول لا يجب إكرام مرتكب الصغيرة، يقدم الخاص على العام، إذن لا يجب إكرام مرتكب الصغيرة، أي ظهور العام لا يجري. المتحصل، وبما أن الصحيح والثابت هو الصورة الثانية من حيث أن المتكلم ليس مسؤولا عن أكثر من متابعة قواعد وقوانين النظام اللغوي والعرف العام في مقام المحاورة والتخاطب وإبراز الجدية أو الهزلية، فإنه لا يجري الأصل والظهور الحالي في الجدية، أي لا تثبت الجدية في العام بلحاظ مرتكب الصغيرة، وهذا يعني سريان الإجمال إلى العام، والنتيجة صحة القول أن الإجمال يسري من المخصص إلى العام في كل أقسام التخصيص بالمخصص المتصل، التخصيص بتقييد مدخول أداة العموم، والتخصيص بالاستثناء، والتخصيص بالمخصص المتصل المستقل. يعني إلى هنا نحن سجلنا الإشكال ودفعنا الإشكال. إذن فينتج النتيجة النهائية، قلنا بأنه في القسم الثاني المجمل مفهوما المتصل المردد بين الأقل والأكثر، نقول لا يمكن التمسك، لا يمكن أن نتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة في المثال طبعا، أي نقول بأن الإجمال في القسم الثاني المجمل مفهوما المتصل المردد بين الأقل والأكثر، نقول الإجمال يسري إلى العام، فلا يمكن أن نتمسك بالعام لإثبات الحكم في مورد الإجمال، وفي المثال لا يمكن أن نتمسك بالعام لإثبات الحكم في وجوب إكرام مرتكب الصغيرة، أي هذا المقام يكون من الشبهة المصداقية لدليل حجية الظهور، فلا يمكن أن نتمسك بالعام في مورد الشبهة المصداقية. ويأتي الكلام في القسم الثالث وهو المجمل مفهوما المنفصل المردد بين متباينين. لاحظ المجمل مفهوما المنفصل، انتهينا القسم الأول والثاني في المتصل، ويأتي الكلام في المتصل في القسم الثالث والرابع المتصل المنفصل. فعندي المجمل مفهوما المنفصل المردد بين متباينين، وبعده يأتي المجمل مفهوما المنفصل المردد بين أقل الأقل والأكثر. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.